ومما يجب أن يعرف أن العبد قد تجب عليه أسباب أمور لا تجب عليه بدونها، فإن قام بها كان مصلحا محسنا إلى نفسه، وإلا كان ظالما لنفسه، وإن لم يكن تركها ظلما في حق من لم يقبل تلك الأسباب، مثل من ولي ولاية. ففي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر. وكذلك من لغيره
علي. المسألة مهمة في الجواب على مسألة الظلم. الشيخ رحمه الله يقول: ومما يجب أن يعرف، يعني حتى يفهم الظلم الذي سأل الصديق الله عز وجل مغفرته، أن الناس تتفاوت أقدارهم فيما يجب عليهم، الناس تتفاوت أقدارهم فيما يجب عليهم بحسب ما قام بهم وبحسب ما وجد فيهم من الأسباب، مع اشتراكهم في الوجوب العام. يعني ما أحد يقول أنا لا يجب علي مثلا الصلاة، إنما يجب علي الشهادتان. الجواب: الأصل في الأصول المشتركة وجوبه على كل أحد، ولذلك جاء الخطاب مأمورا به، يعني مأمورا بهذه الأشياء على وجه العموم، ولكن قد لا تطلب من شخص إما لعدم وجود سبب الوجوب أو لقيام مانع. فمثلا الزكاة، هل الفقير يخاطب بآيات وأحاديث الزكاة؟ هو يخاطب بها من حيث الإقرار، وجوب الإقرار بأن الزكاة واجبة على كل مسلم إلى آخر الشروط المذكورة في وجوب الزكاة، لكنه لا يطالب بها لأنه ليس من أهلها ولم ينعقد فيه سبب الوجوب. واضح؟ هذا معنى قول الشيخ رحمه الله أن العبد قد تجب عليه أسباب أمور لا تجب عليه، يعني هذه الواجبات، بدونها، فإن قام بها كان مصلحا محسنا إلى نفسه، وإلا كان ظالما لنفسه، مع أنها لم تجب على من؟ على غيره. فوجوبها ليس وجوبا عاما يطالب به كل واحد، إنما وجوبها إذا وجد سبب الوجوب. قال: وإن لم يكن تركها ظلما في حق من لم يقبل تلك الأسباب، يعني من لم توجد فيه تلك الأسباب. مثال هذا موسى الزكاة، ومثاله أيضا الحج، يعني الله فرض الحج على المستطيع. أمثلة هذا كثير، المهم تصور المسألة، ويكفي في ذلك مثال أو مثالا. طيب، يقول: ففي المسند، ضرب مثال الشيخ رحمه الله بالولاية، قال: ففي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر. فهل هذا مطلوب من كل أحد؟ لا، لأنه ليس كل أحد يكون إماما، لكن العدل مطلوب من كل أحد على حسب المناسب له والذي بلغه من أسباب وجوب العدل، ولكن ما يتعلق بالولاية لا يكون إلا لمن ولي الأمر. فهذا الذي يطلب منه أن يكون إماما عادلا، وإذا تخلف فيه هذا الوصف كان مذموما بقوله صلى الله عليه وسلم: وأبغض الخلق إلى الله إمام إيش؟ جائر. نعم، إذن عرفنا أن الظلم لا يستوي فيه الناس، فالظلم يختلف باختلاف مراتب الناس ومنازلهم وما قام فيهم من أسباب. هذا واحد. نعم، يقول: وكذلك
من لغيره عليه حقوق كالزوجة والأولاد والجيران، فقد ذكر الله الحقوق العشرة في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فبدأ سبحانه بحقه، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم. فكلما ازداد
هذا وجه آخر من أوجه تفاوت الناس فيما يحصل لهم به الظلم لأنفسهم، وهو تفاوت الحقوق عليهم. فمن كان له زوجة عليه حق لها، أليس كذلك؟ من كان له ولد كذلك، من كان له والدان كذلك، من كان له جيران كذلك. الذي ليس له ولد هل يطالب بحقوق الأولاد؟ الذي ليس له زوجة هل يطالب بحقوق الزوجية؟ حقوق الجوار لمن كان باديا في الصحراء ليس له جيران؟ كل هؤلاء لم تقم فيهم أسباب الوجوب. نعم. ثم قال مستشهدا بتفاوت الحقوق في الآية التي جمع الله فيها الحقوق، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله، وبالوالدين إحسانا هذا الثاني حق الأصول، وبذي القربى هذا الثالث حق القريب، واليتامى حق المحتاج لفقده الأصل، والمساكين حق المحتاج لقلة ذات يده، والجار ذي القربى حق الجوار مع الإسلام، والجار الجنب حق الجوار بدون الإسلام لأن الجنب الكافر، والصاحب بالجنب حق الصحبة، وقيل الصاحب في السفر وهو أعم من هذا، يشمل الصاحب في السفر والصاحب في الحضر، وابن السبيل وهو من كانت حاجته عارضة لغربته، وما ملكت أيمانكم وهو حق المال، حق المملوك من المال، وبدأ بما ملكت الأيمان لأنه أعلى الحقوق للأموال، لأن ملك اليمين مال، ولكنه مال تجب له حقوق من الرعاية والصيانة والقيام بالمأكل والمشرب، وينزل عنه درجة الحيوان، وكل مال له درجة في الحفظ والحق. نعم. طيب يقول الشيخ رحمه الله فكلما
ازدادت معرفة الإنسان بالنفوس ولوازمها وتقلب القلوب وبما عليها من الحقوق لله ولعباده وبما حد لهم من الحدود، علم أنه لا يخلو أحد عن ترك بعض الحقوق أو تعدي بعض الحدود.
فيحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى أي شيء؟ عبد الله فقه ولا حديث؟ يحتاج إلى أن يسأل الله المغفرة بهذا الدعاء الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إليه، لأنه يقول فكلما ازدادت معرفة الإنسان بالنفوس ولوازمها، لوازم النفوس، والنفوس في القرآن جاءت على ثلاث مراتب: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة، وهي متقلبة في هذه الدرجات، ليست النفس المطمئنة في جميع أحوالها، بل قد تكون مطمئنة في حال، لوامة في حال، أمارة بالسوء في حال. فهذه أوصاف لنفس واحدة يعتريها تقلب وتغير. وتقلب القلوب وبما عليها من الحقوق لله ولعباده وبما حد لهم من الحدود الفرائض والشرائع، علم أنه لا يخلو أحد من ترك بعض الحق مهما بلغ في تحقيق أمر الله عز وجل والقيام بحقه وحق عباده وحفظ حدوده، لا بد أن يقع في تقصير. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يقول لا يخلو أحد من ترك بعض الحق أو تعدي بعض الحدود، وإذا كان كذلك فقد وقع في أي شيء؟ في ظلم النفس الذي يستوجب سؤال المغفرة والعفو. اللهم اعف عنا واغفر لنا. نعم. ولهذا
أمر الله عباده المؤمنين أن يسألوه أن يهديهم الصراط المستقيم في اليوم والليلة في المكتوبة وحدها 17 مرة، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن يطع الله ورسوله فهم هؤلاء. فالصراط المستقيم هو طاعة الله ورسوله، وهو دين الإسلام التام، وهو اتباع القرآن، وهو لزوم السنة والجماعة، وهو طريق العبودية، وهو طريق الخوف والرجاء.
كل هذه التفسيرات للصراط المستقيم تفسيرات متنوعة الألفاظ متفقة المعاني، يجمعها أن الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، وهما اللذان جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق. الهدى العمل الصالح، دين الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالصراط المستقيم هو العلم النافع وإيش؟ والعمل الصالح. فبقدر تحقق هذين الوصفين فيك، بقدر تحقق العلم النافع، بقدر تحقق العمل الصالح في المرء، بقدر ما يكون ثابتا له حظ ونصيب من سلوك الصراط المستقيم، وبقدر النقص يكون النقص. وأعظم المسائل، ما هي أعظم المسائل؟ أعظم المسائل في القرآن الكريم، المسائل يا أخي، يعني مسائل السؤال والطلب، أعظم المسائل سؤال الهداية. ولذلك جاء في سورة الفاتحة وقدم لها بمقدمة عظيمة، الحمد لله رب العالمين، حمد الرحمن الرحيم، ثناء مالك يوم الدين، تمجيد إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد وتوكل، اهدنا الصراط المستقيم. هذا كله تقدمة لهذا السؤال. ولذلك قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وفي النصف الثاني قال: ولعبدي ما سأل. أعظم المسائل سؤال الهداية، ولذلك ضمنه الله جل وعلا هذه السورة المتكررة التي يقرأها الصغير والكبير، الذكر والأنثى من المسلمين في كل ركعة من الصلاة المكتوبة، إما قراءة وإما تأمينا، لأن الذي لا يقرأها في الجهرية على قول من يرى أن قراءة الإمام كافية يؤمن عليها، والمؤمن قارئ، المؤمن كالقارئ. نعم، إذا ما هو الصراط المستقيم يا محمد؟ أيها الصواب من هذه الأقوال؟ طاعة الله ورسوله، أو دين الإسلام، أو اتباع القرآن، أو لزوم السنة والجماعة؟ كل هذه صحيحة، كل هذه تعريفات وتفسيرات تدور في مظلة التفسير المتنوع الدائر على معنى واحد، وهو إيش؟ العلم النافع والعمل الصالح، وفقنا الله وإياكم إليه. نعم، يقول رحمه الله: ما شاء الله لا قوة. نعم، يعني الذي نستخلصه من هذا الكلام أن العرض يوم الجمعة، الشيخ يرى أن العرض يوم الجمعة وفي غيره واحد، وأن العرض إنما أوتي به بهذه العبارة تنظيرا لها بما يقدم للملوك والعظماء من الهدايا، ولكن يمكن أن يستشف من هذا فرق، وهو أن العرض يوم الجمعة له من الميزة والخاصية، وذلك بحفاوة النقل ما ليس في غيره. فالنقل يوم الجمعة يحتف بحفاوة وعناية واهتمام لا تكون في سائر الأيام، لأنه في سائر الأيام قال يبلغوني عن أمة السلام أو الصلاة، وأما هنا فهو عرض، وهذا يشمل العرض يتضمن مزيد اهتمام في النقل والتبليغ. هذا فرق. ذكر ابن القيم رحمه الله فرقا ولكنه غير واضح في الحقيقة، هذا الفرق أوضح منه، وهو أنه في يوم الجمعة يعرض عليه السلام باسم صاحبه، يقال مثلا يصلي على النبي يوم الجمعة يقول: اللهم صل على محمد، ينقل يقال: سلم عليك فلان بن فلان. وأما في ظاهر كلامه أنه في غير يوم الجمعة ما يعرض الاسم، لكن هذا فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبلغوني عن أمتي السلام، وهذا يقتضي أنه ينقل إليه سلام المسلم، ومن تمام النقل أن يقال: سلم عليك فلان. هذا الفرق الذي ذكره ابن القيم. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، بعد الأذان. الله أكبر. القول الثالث في التفريق بين العرض يوم الجمعة، عرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وبين غيره من الأيام، أنه في يوم الجمعة ينقل إليه صوت المصلي عليه، ينقل إليه صوت المصلي عليه. وهل ينقل أنه يسمعه عن بعد، أو أنه ينقل إليه حكاية الصوت؟ هذان قولان ذكرهما بعض فقهاء الشافعية، ولكن هذا القول مردود، حتى علماء الشافعية ردوه لأنهم ذكروه على وجه الرد، قالوا وبهذا يرد هذا القول، فإن هذا قول مردود لا يدل عليه ظاهر الحديث، لأن العرض يمكن أن يكون بغير نقل الصوت. وإثبات هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغه صوت المصلي والمسلم عليه في يوم الجمعة يحتاج إلى نقل ولا نقل. إذن تلخص لنا فيما يظهر الفرق بين العرض يوم الجمعة، بين الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة وبين غيره من الأيام، أنه في يوم الجمعة تكون الصلاة عليه محل عناية واحتفاء بالنقل إليه صلى الله عليه وسلم، فيكون نقلها إليه ليس كسائر الأيام احتفاء وإكراما وأجرا وثوابا وأجرا وثوابا. هذا اللي يظهر، والعلم عند الله، ومن وقف على شيء يفيدنا في هذا فطيب. نعم، المفردات والتركيب للجملة، إنما شرح الحديث على وجه الإجمال لأن السؤال ورد عليه في إشكال معنوي لا إشكال لفظي في الحديث. طيب يلا سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث أبي بكر رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال رحمه الله: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: الحمد لله نستعينه ونستغفره، لعلمه أنه لا يفعل خيرا ولا يجتنب شرا إلا بإعانة الله له، وأنه لا بد أن يفعل ما يوجب الاستغفار. وفي الحديث الصحيح:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عادته أن يفتتح خطبه بهذه المقدمة، وفيها من حمد الله والثناء عليه والإقرار بألوهيته والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ما يسكن به الفؤاد ويستقر الإيمان ويحسن افتتاح الكلام به. لكن الشيخ رحمه الله أشار إلى معنى مهم وسيقرره أيضا في الكلام القادم. يقول رحمه الله: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته. لهذا هذا تعليل لأي شيء يا أخوان؟ ولهذا هذا تعليل لشيء؟ لا، ما تقدم من أن الإنسان لابد أن يخطئ ولابد أن يكون عنده ظلم لنفسه. ألم يقل: ومما يجب أن يعرف في صفحة 61: ومما يجب أن يعرف أن العبد قد تجب عليه أسباب، نعم تجب عليه أسباب أمور لا تجب عليه بدونها، في سياق ذكر أسباب طلب مغفرة ظلم النفس. ثم قال: ولهذا يقول: وكذلك نعم، فكلما ازدادت معرفة الإنسان بالنفوس ولوازمها وتقلب القلوب وبما عليها من الحقوق لله ولعباده وبما حد لهم من الحدود، علم أنه لا يخلو أحد عن ترك بعض الحقوق أو تعدي بعض الحدود. ثم قال: ولهذا، أي لأجل هذا أنه لا أحد ينفك من الذنب والظلم للنفس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: الحمد لله نستعينه ونستغفره. قال: لعلمه أنه لا يفعل خيرا ولا يجتنب شرا إلا بإعانة الله، ولذلك قدم الاستعانة على الاستغفار. ثم قال: وأنه لا بد أن يفعل ما يوجب الاستغفار، مهما بالغ في الاحتفاظ في حفظ النفس والتحفظ من الوقوع في السيئات لا بد أن يقع، فاحتاج إلى أن يذكر الاستعانة التي فيها تحصيل الخير ودفع الشر، ويذكر الاستغفار الذي فيه تكميل النقص في الخير وتكميل النقص في ارتكاب السيء من العمل. قال رحمه الله وفي الحديث الصحيح. كل هذه شواهد لما تقدم. الآن يواصل الشيخ رحمه الله في ذكر حاجة الإنسان إلى الاستغفار مهما كان، وأنه لا ينفك عن ظلمه لنفسه. وفي الحديث الصحيح،
وفي الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقوله أبوء لك بنعمتك علي يتناول نعمته عليه في إعانته على الطاعات، وقوله أبوء لك بذنبي يبين إقراره بالذنوب التي تحتاج إلى الاستغفار. والله تعالى غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل ويشكر اليسير من العمل. وجاء عن غير واحد من السلف أنه كان يقول: إني أصبح بين نعمة وذنب، فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا.
تقدم معنا قريبا الكلام على حديث سيد الاستغفار، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أين؟ في الفرقان. طيب، ما معنى سيد الاستغفار؟ لماذا سمي هذا الحديث بسيد الاستغفار محمد؟ أي نعم، أظن أشرنا إلى هذا في التعليق عليه. طيب، من يعرف؟ موسى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ما في إشكال أنه مفتتح بذكر الربوبية والإلهية، لكن لماذا سمي سيد الاستغفار؟ عبد الحميد. نعم، لأنه جامع لما يحتاجه الإنسان في الاستغفار من الإقرار بالذنب والتوسل إلى الرب والاعتراف بقصور الحال والافتقار إلى الله عز وجل، فقد جمع المعاني التي يحتاجها المستغفر في استغفاره. ثم إنه في الاستغفار في أعلى المراتب، لأن فيه التوسل إلى الله عز وجل بالإلهية والربوبية والافتقار والشهاء والإقرار بما أمر والإقرار بالخبر والشرع، يعني بالخبر والحكم، وكل هذا من أسباب حصول المغفرة. وذكرنا لكم في شرحه أن السيد بمعنى إيش؟ سيد، ساد قومه أي علا عليهم وشرف وعلت منزلته، وهو كذلك فيما يقال من أدعية الاستغفار. وقول أبو لك بنعمتك علي، أشار الشيخ رحمه الله إلى أن الاعتراف هنا يتناول الاعتراف بالطاعات، فإن الطاعات فعلا وإعانة وحصولا هي من نعمة الله على العبد التي ينبغي له أن يقر بها لله جل وعلا. يقول أبوء لك بنعمتك، أي أقر لك بنعمتك وأعترف بنعمتك التي منها إيش؟ حصول الطاعة والإعانة عليها، الإعانة على الطاعة وحصولها في الواقع. وأبوء بذنبي، أي أقر بذنبي، ويشمل هذا الذنب في ترك الواجب والذنب في فعل المحرم. نعم.
فقوله الحمد لله نستعينه ونستغفره يتناول الشكر والاستعانة والاستغفار. الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما كان بعض المشايخ يقرن بين هذه الثلاثة. فالشكر يتناول ما مضى من إحسانه، والاستغفار لما تقدم من إساءة العبد، والاستعانة لما يستقبله العبد من أموره. وهذه الثلاث لا بد لكل عبد منها دائما، فمن قصر في واحد منها فقد ظلم لنفسه بحسب تقصير العبد. وأصل الإحسان هو التصديق بالحق ومحبته، وأصل الشر هو التكذيب به أو بعضه، ويتبعه التصديق بالباطل ومحبته. والتصديق بالحق وحبه هو أصل العلم النافع والعمل الصالح، والتكذيب به أو بعضه هو من الجهل والظلم.
طيب أنسب لقولي والتصديق بالحق وحبه، ها التصديق بالحق وحبه، طيب ويتبعه التصديق بالباطل ومحبته، والتصديق بالحق وحبه، عندكم إيش؟ نعم. كذلك هنا يقول والتكذيب به وبغضه، وأصل العلم النافع والعمل، وهو أصل العلم النافع والعمل الصالح. طيب.
والتصديق بالحق وحبه هو أصل العلم النافع والعمل الصالح، والتكذيب به وبغضه هو من الجهل والظلم. فالإنسان إذا لم يعلم من الحق ما يحتاج إليه، أو لم يقر به، أو لم يحبه، كان ظالما لنفسه. وإن أقر بباطل أو أحبه واتبع هواه كان ظالما لنفسه. فظلم النفس يعود إلى اتباع الظن وما تهوى الأنفس، وهذا يكون في اتباع الآراء والأهواء. فأصل الشر البدع، وهو تقديم الرأي على النص واختيار الهوى على امتثال الأمر. وأصل الخير اتباع الهدى، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنهما كتب الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية.
هذا كله يعني تلاحظون أن الشيخ رحمه الله في الذنوب التي يذكرها يذكر ذنوب القلوب، ولا يذكر رحمه الله ما يقوم بالجوارح من الذنوب كالسرقة والزنا، لوضوح هذه، لوضوح ظلم النفس بهذه الأمور. فظلم النفس بهذه الأمور واضح يدركه كل أحد، لكن الذي يخفى هو ظلم النفس بهذه السيئات التي لا يدركها كثير من الناس، لا تدرك نظرا ولا تدرك فهما، لا تدرك نظرا فلا تقع عليها عيون الناس في الغالب، لأنها مما يقوم بالقلب. فالتصديق والتكذيب وإن كانت تظهر آثاره وثماره لكنه أصله، لكن في الأصل هو في القلب. وكذلك الحب والبغض. ثم أيضا عالي الشيخ رحمه الله قرر هذا، قال فظلم النفس يعود إلى اتباع الظن وما تهوى الأنفس، وهذا يكون في اتباع الآراء والأهواء، يعني ليس فقط في السيئات التي هي من أعمال الجوارح، بل حتى في اتباع الآراء والأهواء يكون من الإنسان ظلم لنفسه. وهذا يقع كثيرا حتى في من يعني يتعفف عن السيئات البدنية، السيئات التي تقوم بالجوارح، قد لا يتحفظ من التعصب لرأي أو اتباع الهوى أو الانتصار للنفس أو بغض الحق أو ما أشبه ذلك من السيئات التي يحتاج معها إلى أن يستغفر الله عز وجل وأن ينزع وأن يتوب. ولذلك قال رحمه الله فأصل الشر البدع، مع أن الناس لا يقيمون لها وزنا من حيث التحفظ منها، لأنها قد تكون في صورة عمل صالح، في حين أنهم يتحرزون ويتحفظون من مثل الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الأعمال لظهور فسادها وإدراك خطرها. لكن البدع قد تظهر بمظهر جميل ينخدع به الإنسان. فلذلك قال الشيخ رحمه الله فأصل الشر البدع، ثم بين يعني كون هذه من أصل الشر، قال وهو تقديم الرأي على النص واختيار الهوى على امتثال الأمر، وهذا جامع لكل بدعة. فالحقيقة أن هذا ضابط للبدع في الأقوال والعقائد والأعمال، لأن المبتدع يقدم رأيه وما يشتهيه وما يحبه على ما جاءت به النصوص، فهو إعراض عن النص، تقديم الرأي على النص، واختيار الهوى على امتثال الأمر. وهذا لا ينطبق في الحقيقة على مثل المخالفة بمثل الزنا وما أشبه ذلك، لأنه لا، هناك تقديم الهوى لا لشبهة إنما لشهوة، والكلام هنا في تقديم الهوى على النص من أجل الشبهات، تقديم الرأي على النص واختيار الهوى على امتثال الأمر. وهذا باب واسع كما ذكرنا، يدخل فيه كل بدعة دقيقة وجليلة صغيرة وكبيرة في العمل أو الاعتقاد. نعم. وأصل الخير اتباع الهدى. نعم. ثم ذكر الآية التي قسمت العمل إلى، أو العمل والعمال إلى قسمين، فإما يأتينكم مني هدى وهو ما جاءت به الرسل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا القسم الأول عملا وجزاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا القسم الثاني عملا وجزاء في الدنيا والآخرة. العمل في الأول اتباع الهدى، والجزاء فلا يضل ولا يشقى، ونفى الضلال والشقى مطلقا ولم يقيده بدار، لأنه منفي عنهم حالا ومآلا. وأما من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإنه ذكر العمل وهو الإعراض عن الذكر، ثم فصل في الجزاء، قال فإن له معيشة ضنكا وهي في الحياة الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، وهذا فيه جزاء الآخرة، فهو ينتقل من سوء إلى أسوأ، من ضنك وضيق إلى انقطاع وشر، وهو ما يكون يوم القيامة من عمى في أحوج ما يكون فيه الإنسان إلى الإبصار. نعم. قال ابن عباس تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل به بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. والصحيح أنه الضلال والشقاء أمر يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، والضلال ضد الهدى، والشقاء ضد الفلاح. الضلال ضد الهدى، والشقاء ضد الفلاح. والآن يبين الشيخ هذا. نعم. يقول
والضلال والشقاء هو خلاف الهدى والفلاح الذي أخبر به عن المتقين الذين يهتدون بالكتاب، حيث قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والضلال والشقاء هو أحد الضالين والضلال والشقاء هو أحد الضالين والمغضوب عليهم المذكورين في قوله
مقصود الشيخ رحمه الله الضلال والشقاء هو أحد الضالين والمغضوب عليهم، لأن الله عز وجل قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والقسمة أن الشقاء هو الضلال، نعم، أن الشقاء هو المغضوب عليهم والضلال هم الضالين. فالضلال من نصيب اليهود، من نصيب النصارى، والشقاء من نصيب اليهود، فقوله تحريف ليس بصحيح. وذكر هذا الشيخ رحمه الله أيضا في موضع آخر في مجموع الفتاوى، ذكر القسمة، لا ما هو في مجموع الفتاوى، في بيان تلبيس الجهمية، ذكر انقسام الناس إلى قسمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال إن الضلال هم النصارى، وغير المغضوب عليهم الذين هم أشقياء هم اليهود. فالضلال للنصارى والشقاء لليهود. فقوله هو أحد الضالين، أحد يعني أحد الأمرين، أحد الضالين والمغضوب عليهم، فتكون القسمة معروفة بما تقدم من أن الضلال ضد الهدى، واليهود خالفوا في أي شيء، في العمل، في العلم أو في العمل، في العمل، في العلم، خالف اليهود في العلم. فالشقاء لليهود لأنهم خالفوا العلم، والضلال للنصارى لأنهم خالفوا في العمل. نعم، يعني أحد المذكورين من الضالين والمغضوب عليهم، وذلك قال أحد الضالين والمغضوب عليهم المذكورين في قوله تعالى. ماشي، لا يشمل غيرهم، يشمل غيرهم، لكن الكلام أن هذين الصنفين أو هذان أن هذين الفريقين متحقق فيهما هذا الوصف تحققا بشهادة القرآن، وكل من وافقهم حصل له من الوصف بقدر ما حصلت لهم الموافقة. نعم.
والضلال والشقاء هو أحد الضالين والمغضوب عليهم المذكورين في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فإن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله بغير علم، ومن عرف الحق ولم يعمل به كان متبعا لهواه، واتباع الهوى هو الغي، ومن عمل بغير علم كان ضالا.
وكثيرا ما يقرر الله جل وعلا في كتابه بين الضلال والشقاء نفيا وإثباتا، فنفيا في مثل قوله تعالى في الآية التي مرت معنا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وإثباتا في قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، ضلال واضح مطابق للضلال الذي سنتكلم عنه في اللفظ، وسعر جمع سعير وهي النار، وهي غاية الشقاء ومنتهاه، ولذلك جمع الله سبحانه وتعالى لهم بين الضلال والشقاء، ونفى عن من اتبع الهدى هذين الأمرين، وبهما يحصل كمال الفلاح والاهتداء، يعني بالسلامة منهما يحصل كمال الفلاح والاهتداء، وبالوقوع فيهما يحصل للإنسان الضلال والردى، نعوذ بالله من الضلال والردى. نعم.
ولهذا نزه الله نبيه عن الضلال والغي بقوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قال تعالى في صفة أهل الغي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال في الضلال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والعبد إذا عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم كما قال سبحانه.
وهذا يا إخواني واقع، ومن نظر إلى سير العلماء المتقدمين وجد شاهدها في كلامهم وما يصيبون من الحق وما يفتح عليهم في أمور لم يتقدم لهم بها علم، ومن ذلك ما جرى لابن مسعود رضي الله عنه في قصة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، فإنه قضى فيها بقضاء وهو أن لها المهر وعليها العدة، فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى، ففرح فرحا عظيما وحمد الله على أن وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا شاهد لقوله رحمه الله، وهو قول مأثور عن السلف أن العبد إذا عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، بالفتح ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، والرحمة هنا مما يحصل به الفتح لأهل العلم أن يوفقهم إلى الصواب في المسائل، فإن الفتح كما تقدم هو التوسيع وإزالة الإبهام والكشف، وذلك بأن يوفقه إلى الصواب في قوله وعمله. فمن من أسهل وأيسر ما يحصل به الإنسان العلم أن يعمل به. ولذلك ورد عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يستعينون بالعلم بالعمل بالعلم على حفظ العلم. فالشعبي يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالصيام، بالصيام يستعينون على حفظ الحديث، وذلك أن العمل الصالح تزكو به النفس ويخلو به القلب من الشواغل ويطهر به القلب. العلم مقره ومحل سكونه في القلب، فإذا كان القلب مهيئا وتهيئته بالعمل الصالح وتهيئته بالصلاح كان قابلا للعلوم التي ترد عليه، وإذا كان مليئا بالنكت من جراء المعاصي والسيئات الصغيرة والكبيرة لم يبقى له مكان ويظلم، لم يبقى العلم مكان ويظلم، فلا يستنير ولا يصيب صوابا. ولذلك كان السلف إذا أعياهم شيء من مسائل العلم أكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار يجلو القلب ويطهره، وإذا طهر القلب وحصل له الجلاء من الآفات انفتح له باب الخير. وكثير من الناس في طلبهم للعلم يشتغلون بالأسباب الحسية ويعتنون بها عناية فائقة ويغفلون عن الأسباب المعنوية التي هي الأصل في تحصيل العلوم. والأسباب المعنوية هي أعمال القلوب وتهيئتها لحصول العلم، وأما الأسباب الحسية كحضور الحلق والاشتغال بالحفظ وسماع الأشرطة وسؤال أهل العلم، هذه من الأسباب الحسية التي يحصل بها العلم لا إشكال، لكنه لا يثمر ولا ينمو ولا يزكو ولا يقر إلا بالمعنى الأول. يقول ابن القيم نقلا: وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب. يقول عن العلم وعن غيره مواهب يهبها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، لا تحصل بالعناء والكد فقط، بل لابد يعني إنما هي مواهب تحصل من الله سؤالا ودعاء وإخباتا وإقبالا وتضرعا وإنابة وما إلى ذلك من الأسباب المعنوية. ولكن هذه الأسباب، هذه المواهب جعل الله لها أسباب حسية لا بد من سلوكها حتى تحصل. ولذلك قال: ولكن لا غنى، يعني في تحصيل هذه المواهب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص، وهذا شرط، وجد، وهذا شرط، هذان شرطان ثبوتيان، لا بلعب، وهذا شرط سلبي يعني وانتفاء اللعب. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك.